الأرواح التي حلت بدمائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب التوبة. مع ذلك الكلام في تعريف الحقيقة، مصنف قال الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. عليكم السلام. كما في استعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس، الأسد وضع في اصطلاح التخاطب للحيوان المفترس، فاستعمال الأسد في الحيوان المفترس هذا استعمال حقيقي. المصنف بعد أن ذكر هذا التعريف الآن يبين محترزات هذا التعريف، فيقول القيد الأول الحقيقة الكلمة المستعملة، هذه الكلمة المستعملة، هذا لفظ المستعملة، الغرض منه إخراج الكلمة بعد الوضع وقبل الاستعمال. الكلمة بعدما وضعت لفظة الأسد، هذه اللفظة بعد أن وضعت للحيوان المفترس وقبل أن تستعمل، من دون أن تستعمل لفظة الأسد هي ليست بحقيقة. لماذا؟ لأن الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، أما الكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع هي ليست بحقيقة، كما هي كذلك ليست بمجاز، لأن المجاز أيضا الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، فالكلمة قبل الاستعمال وبعد الوضع لا توصف بالحقيقة ولا توصف بالمجاز، لأن التقسيم إلى الحقيقة والمجاز هذا تقسيم لاحق للاستعمال. بعد الاستعمال، بعد أن تستعمل الكلمة، بعد أن أقول رأيت أسدا، السامع يسأل يقول ما هو مرادك من الأسد؟ إن كان مرادك من الأسد المستعمل الحيوان المفترس يقال أن هذه الكلمة حقيقة، وإذا كان مرادك الرجل الشجاع يقال أن تلك الكلمة مجاز. فالتقسيم إلى الحقيقة والمجاز هو تقسيم عارض ولاحق للكلمة بعد الاستعمال، فقيد المستعملة هذا لإخراج الكلمة قبل الاستعمال. قال فاحترز يعني المصنف بالمستعملة بهذا القيد عن الكلمة قبل الاستعمال يعني وبعد الوضع، وإلا كلامنا احنا في الكلمات الموضوعة مو الكلمات المهملة، الكلمة المهملة احنا ما نتحدث عنها. يقول فاحترز بالمستعملة عن الكلمة قبل الاستعمال، فإن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمى حقيقة، كذلك لا تسمى مجاز، التقسيم إلى الحقيقة والمجاز لاحق للاستعمال. وبقوله فيما وضعت له قيد آخر، عبارة أخرى في التعريف، هذا الجار والمجرور فيما وضعت له، هذا شنو الغرض منه؟ يقول الغرض من هذا إخراج أمرين، الأمر الأول إخراج الاستعمال الغلط، الاستعمال كما تعلمون حقيقي ومجازي وغلط، الاستعمال الحقيقي استعمال الكلمة فيما وضعت له، الاستعمال المجازي استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لمناسبة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى غير الموضوع له المستعمل فيه. أما الغلط فاستعمال الكلمة في غير ما وضعت له تشترك مع المجاز في هذه النقطة، لكن من دون مناسبة، فتفترق عن المجاز في وجود وعدم وجود المناسبة، كما لو أشرت إلى الكتاب وقلت أسد فتستعمل لفظ الأسد في هذه الطبيعة في الكتاب، مع أن لفظ الأسد لم يوضع للكتاب ولا علاقة كما هو واضح بين الكتاب وبين الحيوان المفترس، فاستعمال في غير ما وضع له من دون مناسبة هذا يسمى الاستعمال الغلط. فاستعمال الكلمة فيما وضعت له هذا مخرج لمن؟ مخرج للغلط، فالغلط خارج بقيد فيما وضعت له، هذا المخرج الأول المحترز الأول. قال وبقوله واحترز المصنف بقوله فيما وضعت له احترز عن أولا عن الغلط نحو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. هذا المتكلم يشير إلى كتاب ويقول خذ هذا الفرس، هذا غلط، هذا الغلط، الغلط خارج بقوله فيما وضعت له، فهو ليس بحقيقة وليس بمجاز. الغلط شيء ثالث، لا حقيقة ولا مجاز. هذا المحترز الأول احترز بقول المصنف فيما وضعت له عن الغلط أولا وعن المجاز، لكن أي مجاز؟ المجاز الذي لم يوضع بأي اصطلاح، المجاز الذي لم يتحقق لهذا المجاز وضع في أي اصطلاح من الاصطلاحات، كما في استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، استعمال الأسد في الرجل الشجاع هذا مجاز، وهذا المجاز هو في الحقيقة مجاز بلحاظ كل الاصطلاحات، بلحاظ الاصطلاح اللغوي، بلحاظ الاصطلاح الشرعي، بلحاظ الاصطلاح العرفي. هذه الكلمة الأسد في الحيوان المفترس مجاز بلحاظ كل الاصطلاحات، فهي خارجة عن التعريف بهذا القيد. هذا القيد يخرج المجازات التي لم يتحقق لها وضع، عليكم السلام. وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له قول أصلا، اللي أصلا ما يتحقق إلى وضع. وعن المجاز فهذا فيما وضعت له أولا أخرج الغلط، ثانيا أخرج المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره، لا في اصطلاحنا إحنا اللي الآن نتحدث، افرض إحنا متشرع أو مثلا إحنا من أهل اللغة أو إحنا من أبناء العرف العام، لا في اصطلاحنا ولا في اصطلاح آخر غير اصطلاح التخاطب، لا في المتشرعة اللي هو اصطلاحنا ولا العرف العام ولا أهل اللغة. معلوم أن لفظ الأسد لم يوضع للرجل الشجاع بأي وضع، لا عند المتشرعة ولا عند العرف العام ولا عند أبناء اللغة. فلفظ الأسد المستعمل مجازا في الرجل الشجاع هذا خارج بقوله فيما وضعت له. قال وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له في اصطلاح التخاطب، يعني في الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب في اصطلاحنا احنا ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع، لأن الاستعارة إشكال. هذا استعمال الأسد في الرجل الشجاع هو نحو من المجاز، ورح يجي أن المجاز يقدم الإشارة إليه، أن المجاز ينقسم إلى مجاز مرسل وإلى استعارة. الاستعارة شنو؟ هو المجاز الذي تكون علاقته المشابهة. إذا كانت علاقة المجاز هي المشابهة نقول عن هذا المجاز نقول عنه استعارة. يذكرون في باب الاستعارة أن الاستعارة وإن لم تكن مستعملة، لفظ المستعار وإن لم يكن مستعملا في المعنى الموضوع له، لكن اللفظ المستعار الاستعارة أكو بها نحو وضع، يعبر عنه الوضع بالتأويل، يعني أن الواضع يقول وضعت لفظة الأسد للحيوان المفترس وكذلك وضعت لفظة الأسد، جوزت استعمال لفظة الأسد في كل معنى آخر يشابه الأسد في الافتراس في الشجاع. هذا التجويز من الشارع يعبر عنه بالوضع التأويلي، يعني أن المتكلم حينما استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع هو يدعي المتكلم أن الأسد إلى فردين، الفرد المتعارف الحيوان المفترس والفرد الآخر هو الرجل الشجاع. فالمستعمل المتكلم حينما استعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا بتأول وبعناية بحيث يدعي أن الرجل الشجاع فرد من أفراد الأسد، لذلك هو استعمل هذا اللفظ الموضوع للأسد. فراح يجي إن شاء الله يتبين هذا بشكل أوضح، أن الاستعارة فيها نحو وضع اللي نسميه الوضع بالتأويل، الوضع بالعناية، مو الوضع المتعارف وضع الواضع، لا أكو عناية وأكو تأويل هو الذي سوغ الاستعمال، هذا يسموه الوضع بالتأويل، الوضع المؤول. فإذا كان كذلك، إذا كان أن الاستعارة فيها وضع بالتأويل، بعد ما يمكن أن تخرج بقيد بقول المصنف فيما وضعت له، لأن لفظ الأسد موضوع هو في الحقيقة علما للرجل الشجاع، فاستعمل فيما وضع له. فمن ناحية يقولون أن الاستعارة فيها وضع بالتأويل، ومن ناحية أخرى شوف المفارقة، تخرجون الاستعارة من تعريف الحقيقة بنفس الوضع، هاي مفارقة، يقولون هو موضوع له بالتأويل، وفي نفس الوقت تخرجون الاستعارة من تعريف الحقيقة بنفس قيد الوضع. هذا إشكال وهذه مفارقة ينبغي أن لا تلتزموا بها، لابد أن تدخلون الاستعارة في تعريف الحقيقة، لأن الاستعارة فيها وضع وإن كان وضعا تأويليا. الشارح يجاوب يقول صحيح، هذا كل اللي ذكره صحيح، لكن الوضع حينما يطلق ويجرد عن كل قيد ينصرف الوضع إلى الوضع الحقيقي، وينصرف عن الوضع التأويلي، عن الوضع بالتأويل. حينما يقال هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى ينسبق إلى الأذهان وينصرف إلى الأذهان، وضع واحد هو الوضع الحقيقي. أما الوضع التأويلي هذا يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى مؤنة بيان زائدة حتى ينسبق الذهن إليه. فإذا مراد المصنف من الوضع في العبارة لما أطلق هو الكلام، إذا المراد من الوضع الوضع الحقيقي، ومعلوم أن الاستعارة لا وضع حقيقي فيها، فهي خارجة بنفس هذا القيد في الوقت نفسه. نلتزم أن الاستعارة فيها نحو وضع، لكن وضع تأويلي وليس وضعا حقيقيا. قال لأن الاستعارة، الشارح رأسا أجاب، قال لأن الاستعارة هو شنو اللي أخرجه؟ قال وعن المجاز المستعمل فيما لم يوضع له، ولا في الصلاح التخاطب ولا في غيره، كالأسد في الرجل الشجاع. هذا المجاز المستعمل الأسد في الرجل الشجاع هذا استعار، شلون أخرجنا من الحقيقة بقيد الوضع مع أن في الاستعارة أكو وضع؟ يقول لأن الاستعارة يعني استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع وإن كانت موضوعة بالتأويل، إلا أن المفهوم من إطلاق بين قوسين لفظة الوضع، هذا لفظة الوضع حينما تطلق وتجرد عن كل قيد، إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. المصنف أطلق الوضع، إذن مراد الوضع بالتحقيق، الاستعارة ليس فيها وضع بالتحقيق، فهي خارجة عن تعريف الحقيقة بهذا القيد. اي هم راح يجي يذكرون ان الاستعاره بها وضع بالتأويل، فعلى الاقل يعني بناء على الوضع بالتأويل المفروض تدخل ويانا هو اخرجها، يعني على اسوء الاحوال هو اخرجها. واحترز بقوله في اصطلاح التخاطب، المصنف قال الحقيقه الكلمه المستعمله فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. هذا في اصطلاح التخاطب احنا ما مسبوقين به سابقا، هذا شنو الغرض منه؟ شنو الغرض من هذا القيد في اصطلاح التخاطب؟ قلنا اصطلاح التخاطب هذا من اضافه السبب الى المسبب، يعني في الاصطلاح الذي بسببه وقع التخاطب. يقول محترز هذا القيد هو اخراج بعض الالفاظ التي احنا الان نريد نعرف الحقيقة، فنريد نخرج المجازات، نخرج المجازات. يقول هناك من الكلمات ما تكون هي مجازا في اصطلاح التخاطب وان كانت حقيقة في اصطلاح اخر، مثل هكذا كلمات لابد ان تخرج عن التعريف، مثل ايش؟ مثل استعمال لفظ الصلاة بالنسبة إلى المتشرع في الدعاء. إحنا المتشرع حينما نستعمل لفظ الصلاة في الدعاء هذا استعمال حقيقي لو مجاز؟ مجاز، لأن الصلاة بحسب اصطلاحنا موضوعة للعبادة ذات الأركان المخصوصة، فاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، استعمال لفظ الصلاة في الدعاء عند المتشرعة هذا استعمال مجازي، لابد من الاحتراز عنه في تعريف الحقيقة، لابد أن يكون خارجا عن تعريف الحقيقة. يقول الشارح هذا في اصطلاح التخاطب هو كفيل بإخراج مثل هكذا كلمات، مثل هكذا مجازات. استعمال لفظ الصلاة في الدعاء هذا المجاز خارج بهذا القيد. ليش؟ لأن الحقيقة استعمال الكلمة فيما وضعت له إلى الآن هي موجودة وياه. استعمال لفظ الصلاة في الدعاء هذا موجود الآن ويانا بالتعريف. ليش؟ لأن بالحقيقة بحسب الوضع اللغوي، بحسب الاصطلاح اللغوي، الصلاة موضوعة للدعاء، فهي مستعملة فيما وضعت له، لكن في اصطلاح آخر، مو في الاصطلاح الذي وقع فيه التخاطب، يعني في اصطلاح أهل اللغة، مو في اصطلاح المتشرعة اللي الآن يقع فيه التخاطب. فقوله في اصطلاح التخاطب هذا لأجل إخراج مثل هكذا كلمات، يخرج الكلمات الموضوعة، يخرج الكلمات الموضوعة في اصطلاحات أخرى لنفس تلك المعاني إذا استعملت في اصطلاحاتنا مجاز، هي في الحقيقة مجاز فلا بد من إخراجها من تعريف الحقيقة. واحترز المصنف بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز سابقا فيما وضعت له، احترزنا عن المجاز، لكن أي مجاز؟ المجاز اللي لم يوضع بأي وضع آخر كما في الأسد والرجل الشجاع. الآن راح نخرج مجازات أخرى نحو آخر من المجازات، المجازات المستعملة في هذا المعنى على نحو الحقيقة لكن في اصطلاحات أخرى. قال واحترز المصنف بقوله في اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له لكن في اصطلاح آخر مو في اصطلاحنا اللي وقع فيه التخاطب، عن المجاز المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي يقع به التخاطب كالصلاة، إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع، المخاطب بعرف الشرع يعني المتكلم، المتكلم بعرف الشرع في أعرافنا المتشرعة إذا استعمل الصلاة في الدعاء هذا الحقيقة له مجاز، هذا مجاز فلا بد أن يخرج عن تعريف الحقيقة. وين يخرج؟ يخرج بقوله في اصطلاح التخاطب فإنها تكون مجازا لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع. استعملنا الصلاة في الدعاء ليه؟ هو ما موضوع له في الشرع، وإن كان موضوع له في اللغة باصطلاح آخر لاستعماله في غير ما وضع له في الشرع. أعني الأركان، هاي أعني تفسير المن، تفسير لي ما وضع له، شنو اللي وضع له في الشرع؟ أعني الأركان المخصوصة، يعني الصلاة ذات الأركان المخصوصة، العبادة ذات الأركان المخصوصة. وإن كانت مستعملة، وإن كان هذا اللفظ لفظ الصلاة مستعملة فيما وضع له في اللغة، فيما وضع له بحسب اللغة، لكن إحنا اللي ينفعنا أن يكون فيما وضع له في اصطلاح التخاطب مو في اصطلاح آخر. المصنف في تعريفه للحقيقة أخذ الوضع، قال الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فأخذ الوضع، ومعرفة الحقيقة متوقفة على معرفة جميع أجزاء التعريف. من أجزاء التعريف الوضع، شنو الوضع؟ خلينا نتعرف على الوضع حتى من خلال معرفتنا للوضع نتعرف على الحقيقة. شنو الوضع؟ يقول الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، هذا معنى الوضع. وضع الألفاظ هو أن نعين اللفظ لأجل أن يكون هذا اللفظ دالا على معنى معين بنفسه، يدل بنفسه على معنى من المعاني، كما في وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق. يعني شنو وضعنا لفظ الإنسان للحيوان الناطق؟ يعني عينا لفظ الإنسان لأجل أن يكون هذا اللفظ دالا على تلك الطبيعة بنفسه من دون حاجة إلى قرينة، من دون حاجة إلى توسط قرينة. هذا هو معنى الوضع. قال والوضع أي وضع اللفظ، تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، يعني شنو بنفسه؟ أي ليدل بنفسه لا بقرينة تنضم إليه. ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى. يعني شنو تعيين بنفسه؟ نقول نعين هذا اللفظ لأجل أن يكون دالا بنفسه على المعنى، يعني من دون قرينة، يعني يدل بنفسه على المعنى الموضوع له من دون حاجة إلى قرينة، بحيث مجرد إطلاق اللفظ هذا يثبت انخبار المعنى في الذهن، يخطر المعنى في الذهن. مجرد التلفظ باللفظ كافي في حضور المعنى في الذهن. مجرد أن يعلم الإنسان بوضع الألفاظ وسماع الألفاظ يحضر المعنى في ذهنه فتتحقق الدلالة. يقول الشارح، شوية لاحظوا، يقول الشارح هذا المعنى أن اللفظ معين للدلالة على معنى معين بحيث يكفي في حضور المعنى في الذهن العلم بالوضع وسماع اللفظ، يقول هذا المعنى موجود بوضوح في الأسماء. إذا قلت أسد والمخاطب عالم بالوضع، فمجرد علمه بالوضع زائد السماع لللفظ يوجب خطور المعنى في الذهن. هذا موجود في الأسماء بشكل واضح، موجود بالأفعال بلحاظ الحدث أيضا بشكل واضح. إذا قلت ضرب يحضر الضرب في الذهن أيضا بشكل واضح. الكلام في الحرف إذا قلت من أو في أو على، هل يخطر بمجرد سماع الألفاظ والعلم بالوضع، هل يخطر معنى الابتداء والاستعلاء والظرفية في الذهن أو لا يخطر؟ الشارح بناء على مبنى شارح التلتزاني اللي مر مبنى علينا في الحاشي، بناء على مبنى من أن وضع الحروف من قبيل القسم الثاني، يعني أن المتصور حين الوضع، المعنى المتصور حين الوضع عام والموضوع له عام أيضا، بناء على هذا يقول هذا الكلام شامل أيضا للحروف. الحروف إحنا حينما وضعنا الحروف اتصورنا معنى الابتداء الكلي ووضعنا لمعنى الابتداء الكلي، فمجرد أن نسمع من يخطر في أذهاننا معنى الابتداء، مجرد أن نسمع على يخطر في أذهاننا الاستعلاء، هكذا في الظرفية. لا فرق بين الحرف وبين الأسماء من تلك الناحية، من ناحية أن مجرد سماع اللفظ والعلم بالوضع يوجب انخطار المعنى في الذهن. يقول هذا لا فرق فيه، لا فرق بين الحرف وبين الاسم والفعل بناء على هذا المبنى الصحيح اللي ذكر المحقق الرضي رحمة الله عليه نجم الأئمة، واختار المصنف التلتزاني كما في الحاشية تقدم هذا المعنى. يقول نعم أرباب القول الثاني، شنو القول الثاني؟ أن الوضع في الحروف من قبيل القسم الثالث، هذول يحتاجون إلى مؤونة حتى يبينون هذا المعنى ويبينون انطباق الوضع على الحروف. أرباب القول الثاني شنو اللي قالوا؟ القول الثاني يعني الوضع من قبيل القسم الثالث، قالوا أن اللي أول من ذكر ابن الحاجب وتابع على ذلك بعض الأصوليين صاحب الكفاية. بناء على المعنى الثاني يقول هم تصوروا معنى عام ووضعوا علما، وضعوا للجزئيات. فإذا حينما نسمع لفظة من موضوع علما، موضوع للجزئيات، فإحنا من مجرد سماع لفظة من المفروض ما نفهم معنى الابتداء بناء على هذا القول. من مجرد سماع لفظة على من تصور الاستعلاء، مجرد سماع في من تصور الظرفية، لابد من وجود طرفين لأن في موضوع للظرفية الجزئية الحقيقية الخارجية التي لا توجد إلا بوجود الظرفية. فأرباب القول الثاني اشترطوا في حصول معاني الحروف الإفرادية، يعني الابتداء، الظرفية، الاستعلاء، اشترطوا وجود الأطراف حتى تتحقق المعاني في الذهن، لأنها موضوعة للجزئيات الخارجية. أما المصنف يقول بناء على مبنانا، بناء على الصحيح، هذا التعريف شامل للحرف وللفعل وللاسم من دون مؤنة، من دون حاجة إلى تكلف بيان بالنسبة إلى الحرف. قال ومعنى الدلالة بنفسه، يعني شنو الدلالة بنفسه؟ أن يكون العلم بالتعيين كافيا في فهم المعنى عند إطلاق اللفظ. يعني يقول حضور معنى اللفظ، حضور المعنى الذي وضع له اللفظ، هذا يتوقف على أمرين: أولا العلم بالوضع، ثانيا سماع اللفظ. مجرد أن تسمع اللفظ وتعلم بالأوضاع، المفروض المعاني تنتقل إلى الذهن. ومعنى الدلالة بنفسه أن يكون العلم بالتعيين، العلم بالوضع، مو قلنا الوضع هو تعيين اللفظ، يعني العلم بالتعيين يعني العلم بالوضع، هذا أولا، كن تعلم بالأوضاع، كافيا في فهم المعنى، لكن إيش وقت عند أطلاق اللفظ، هذا الشرط الثاني. إذن حتى يتحقق المعنى في الذهن لابد من سماع اللفظ والعلم بالوضع، وهذا شامل للحرف أيضا بناء على مبنانا، شامل للحرف، لأننا نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها. إذا علمنا أن من موضوع على الابتداء، مجرد أن نسمع من يحضر في ذهننا معنى الابتداء، إلا أن معانيها ليست تامة في أنفسها. أي صحيح، صحيح، معانيها المستعملة فيها ليست تامة. ليش؟ لأن المصنف هو قال، مر علينا بالحاشية، قال صحيح إحنا تصورنا معنى كلي ووضعنا اللفظ للكلي، لكن نستعمل من وين؟ في المعاني الجزئية، في المعاني الجزئية اللي لابد لها من الطرفين، من التي وضعت لمعنى الابتداء الكلي هي تستعمل وين؟ تستعمل في الجزئيات، تستعمل في ابتداء المسير من الكوفة إلى البصرة، سرت من الكوفة إلى البصرة، فمن تفيد معنى الابتداء المتقوم بالطرفين، هذا وين؟ هذا في مرتبة الاستعمال. أما في مرتبة الوضع، في مرتبة الوضع المعنى الموضوع له الحروف هو كلي. بالحاشية قال فإن تشخصت وضعا، لما أجى إلى قيد وضعا بيّن هذا المعنى، قال أن الحروف ما متشخص معانيها بحسب الوضع، بحسب الوضع موضوع لمعاني كلي. أما في مقام الاستعمال، في مقام الاستعمال تتشخص معانيها الجزئية. فالشارح الآن التبتزاني المصنف هنا كلمات يقول أن بناء على هذا، بناء على هذا الصحيح من أن الوضع عام والموضوع له عام أيضا، يقول صحيح إحنا نفهم معاني الابتداء والاستعلاء والظرفية من مجرد سماع الحروف، لكن معاني المستعملة فيه هي معاني جزئية تحتاج إلى الطرفين، تتقوم بالطرفين، فلا بد أن نفرق بين الوضع وبين الاستعمال. بالوضع نفهم المعاني من مجرد سماع الألفاظ والعلم بالوضع، في الاستعمال نحتاج إلى البصرة ونحتاج إلى المسير حتى نقول سرت من البصرة. لذلك يقول وهذا شامل للحرف أيضا، لأن نفهم معاني الحروف عند إطلاقها بعد علمنا بأوضاعها. ليش نفهم؟ ليش نفهم؟ لأن هي موضوعة لمعاني كلية، وما نحتاج أصلا إلى طرفين في فهم المعنى الكلي، إلا أن معانيها يعني التي تستعمل فيها، لو قال المستعمل فيها يكون أوضح، هو مراد هذا، إلا أن معانيها يعني المستعمل فيها ليست تامة في أنفسها، بل تحتاج إلى الغير بخلاف الاسم والفعل. الاسم والفعل حتى في مقام الاستعمال لا يحتاج إلى الطرفين، أما الحرف في مقام الوضع هو ليس بمشخص، نعم في مقام الاستعمال مشخص يتقوم بالطرفين، يحتاج إلى الطرفين. نعم، بناء على القول الثاني اللي احنا ما نختاره، قول ابن الحاجب يقول نعم لا يكون هذا تعريف الوضع ما يكون شامل لوضع الحرف عند من يجعل معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره أنه هو مشروط في دلالته على معنى الإفراد ذكر متعلقه. بناء على القول الثاني، بناء على أن وضع الحروف من قبيل القسم الثالث وأن الحروف وضعت للمعاني الجزئية وأن فهم المعنى الموضوع له مشروط بوجود الطرفين في مقام الوضع مو في مقام الاستعمال، بناء على ذلك هذا التصوير، تصوير الحرف وتعيين الحرف وإدخاله في تعريف الوضع، هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، تحتاج إلى بيان. بناء على القول الثاني من أن الحروف وضعت لمعاني جزئية في مرتبة الوضع تحتاج ويشترط في حصول معانيها الموضوعة لها في الذهن تحتاج وتتوقف على الطرفين مشروطة بذكر المتعلق بذكر الطرفين، بناء على هذا تعريف الوضع بهذه الطريقة لا يكون شاملا للحرف، فيحتاجون أرباب القول الثاني اللي احنا مو منهم الآن، منهم بالأصول ربما أما الآن بالبيان احنا مو منهم، احنا تبعا للمصنف لشارحنا نقول دول يحتاجون الى بيان، اما احنا ما نحتاج الى بيان. قال نعم لا يكون هذا شاملا، لا يكون هذا الوضع، هذا التعيين اللي عرفنا به الان، اللي عرفنا به الوضع لا يكون شاملا لوضع الحرف عند من يجعل معنى قول النحاة الحرف ما دل على معنى في غيره. يعني شنو معنى في غيره؟ يقول معنى ذلك أن الحرف مشروط في دلالته على معناه الإفرادي مو التركيبي، لا لا قبل الجملة، قبل مرتبة الاستعمال، قبل مرتبة الاستعمال معناه الإفرادي اللي نتطوره من مجرد الوضع. يقول أصلا في مرتبة الوضع أنت تحتاج إلى متعلق، يشترط في حصول المعنى الإفرادي الوضعي وجود المتعلق. إيه هذا حينئذ بعد ما نقول أن اللفظ الحرف عين للدلالة بنفسه على المعنى، لا بعد مو بنفسه، يحتاج إلى ذكر المتعلق. فبناء على القول الثاني إدخال الحرف في تعريف الوضع يلاقي مشكلة، يواجه مشكلة لا بد لهم أن يحلوها أرباب القول الثاني ذكر متعلقه فخرج المجاز، ذكر متعلقه فخرج المجاز، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.